الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية والمفكر الإسلامي المعروف. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
بكم أستاذ محمد، جزاك الله خيرا،
سعيدين بتواجدك معنا.
بارك الله بكم.
بداية شيخ، لو نبدأ معك من حياتك الشخصية، دراستك وطلبك للعلم. نعم. بداية،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أخ محمد، جزاك الله خيرا. لا بد من مقدمة. هذه المقدمة تنطلق من أن الإنسان هو المخلوق الأول، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلأنك إنسان، إنك قبلت حمل الأمانة وكنت بهذا القبول مكرما عند الله. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولأنك المخلوق الأول أيها الإنسان، ولأنك المخلوق المكرم، كلفك ربك أن تعبده، فالعبادة علة وجودنا في الأرض. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي أدق تعريف العبادة أنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. ما كلفنا الله أن نعبده إلا وقد أعطانا مقومات التكليف. أعطانا كونا هو الثابت الأول، ينطق بكل جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله. أعطانا عقلا هو أداة معرفة الله، توافقت مبادئه توافقا تاما مع قوانين الكون. أعطانا فطرة سليمة تكشف لنا الخطأ. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي ألهمها إذا فجرت أنها فجرت، وإذا اتقت أنها اتقت. أعطانا شهوة هي دافع قوي إلى تحقيق هذه الشهوات، وما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. ولكن الذي أردت من هذه المقومات، أعطانا حرية الاختيار. فأنا مخير فيما كلفت، بادئ ذي بدء. ما دام الله قد أمرني أن أصلي، أنا مخير أصلي أو لا أصلي، أصوم أو لا أصوم، أصدق أو لا أصدق، أخلص أو لا أخلص. لأن الجنة ثمنها أن أختار طريق الحق وأن أدع طريق الباطل، أن أختار ما يرضي الله وأن أدع ما يرضي الشيطان. إذن أنا حينما أتحدث عن تاريخي حياتي، أنا لست مخيرا في أمي وأبي وفي بلدتي وفي زمن وجودي ولا في خصائصي، لكنني أعتقد اعتقادا جازما أنها أكمل شيء لكل إنسان. يوم القيامة يقف البشر جميعا ليقولوا كلمة واحدة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أنا ولدت من أسرة حظها من العلم كثير. كان والدي أحد علماء دمشق، وله دروس في بعض المساجد، وترك لي مكتبة كبيرة وفيها مخطوطات كثيرة. لكنه توفي بعد 5 سنوات من ولادتي. أنا يتيم، لا أعرف أبي إطلاقا، لكنني أرى أن اليتيم الحقيقي من كان أبوه منشغلا عنه أو أمه كذلك. اليتيم من يجد أما تخلت أو أبا مشغولة. كنت في رعاية أخي الأكبر، حصلت على ليسانس في آداب اللغة العربية وعلومها، حصلت على دبلوم في التربية، على ماجستير في الآداب، على الدكتوراه في التربية من بريطانيا. هذه شهاداتي. عملت مدرسا في التعليم الثانوي، ثم أستاذا في الجامعة، في جامعة دمشق، أستاذا لأصول التدريس في كلية التربية في جامعة دمشق، وبعد 30 عاما من عملي عملت أستاذا للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. هذه أعمالي وتلك شهاداتي. لي مؤلفات كثيرة، أبرزها موسوعة الأسماء الحسنى في مجلدات 3 طبعت 20 طبعة، وكتاب موسوعة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. أيضا لي مؤلفات كثيرة، منها النظرات والتأملات والومضات والحج والإسراء والمعراج والهجرة والرد على البابا ومقاومة التكليف. هذه بعض مؤلفاتي. لي دروس تبثها إذاعات لبنان بأكملها، طرابلس وبيروت وصيدا والبقاع، وإذاعة الكويت وإذاعة قطر وإذاعات كثيرة، والسعودية تبث بعض الدروس عندي. نعم.
جميل. شيخ محمد، لعلك أنت تطرقت في خلال حديثك إلى عدد من المواضيع التي إن شاء الله سنطرقها في هذه الحلقة. بداية أسألك، أنت لديك ما شاء الله العديد من الشهادات والدكتوراه وغيرها، هل من الواجب ترى أن يكون الداعية لديه شهادات عليا في تخصصه الدعوي، أم أنه قد يكون تكفيه ثقافته الدينية التي يأخذها على يد عدد من العلماء الأجلاء يعني الموثوق بهم؟
والله أنا أعتقد أن الداعية الآن من أجل أن يحدث تأثيرا في المجتمع ينبغي أن يجمع بين الثقافتين، الثقافة الدينية والثقافة العصرية. فالذي بقي في ثقافته الدينية فقط لا أعتقد أنه يستطيع أن يؤثر كما يؤثر من استوعب ثقافة العصر. فأنا أتمنى على كل داعية أن يكون ملما بالعلوم العصرية. يعني أنا عفوا استخرت علوم الطب وعلوم الفلك لتوضيح آيات القرآن الكريم. أنا حينما أقول، حينما قال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، كيف أشرح هذه الآية؟ أقول بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، ومعنى 4 سنوات ضوئية أي أنه لو أن لهذا النجم طريقا سالكا وركبنا مركبة لاحتجنا إلى 50 مليون عام. متى نصل إلى نجم القطب؟ بعده عنا 4000 سنة. متى نصل إلى المرأة المسلسلة؟ بعده عنا 2 مليون سنة ضوئية. متى أصل إلى نجم اكتشف حديثا؟ بعده عنا 24 مليار سنة ضوئية. ف24 مليار سنة ضوئية، ال4 سنوات 50 مليون عام. من أجل أن يعرف الأخ الكريم المؤمن ما معنى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أنا حينما أبرز صورة عرضتها وكالة الفضاء ناسا لوردة جورية، إذا تأملتها مليا لا تشك لثانية واحدة أنها وردة جورية. كتب تحتها صورة لنجم اسمه عين القط يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. فإذا قال الله عز وجل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أنا حينما أستخدم حقائق الفلك وحقائق الطب وحقائق علم الحيوان وحقائق النبات لبيان عظمة هذه الآيات الكريمة. أخ محمد جزاك الله خيرا، في بالقرآن ما يقترب من 1000 آية تتحدث عن الكون، ولا يغيب عن الذهن أن كل آية تقتضي أن نقف منها موقفا. هذا هو التدبر. القرآن يقرأ قراءة صحيحة، يقرأ قراءة مجودة، يفهم، يتدبر، ثم يطبق. ما معنى التدبر؟ أن أقف موقف من أي آية. أنا حينما أقرأ آية الأمر يقتضي مني أن أأتمر بما أمر الله، آية النهي أن أنتهي، آية مشهد من مشاهد الجنة أن أسعى للجنة، مشاهد أهل النار أن أتقي النار، أمم السابقة كيف أهلكها الله أن أتعظ. فإذا وقفت على آيات لا تعد ولا تحصى تتحدث عن الكون، ماذا ينبغي أن أفعل؟ ينبغي أن أتفكر في خلق السماوات والأرض، لأن الله عز وجل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنا أدعو من أكثر من 35 عاما ملخص دعوتي التعريف بالله أولا، لأنك إذا عرفت الآمر تفنيت في طاعته، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. هذه مشكلة المسلمين الأولى. فآيات الكون في القرآن كثيرة جدا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالتعريف بالله عز وجل من خلال آياته. بالمناسبة أستاذ محمد، هناك آيات كونية هي خلق الله، هناك آيات تكوينية هي أفعاله،
جميل،
هناك آيات قرآنية هي كلامه. نعم
جميل. فضيلة الشيخ، أنا يعني من خلال كلامك تطرقت إلى الإعجاز العلمي، بدي أن أسألك، يعني الآن قد يكون الإعجاز العلمي والاستدلال به في عظمة القرآن قد يكون أخذ منحنى آخر، يعني أصبح بعض الناس يحاولون أن يستدلون بأشياء ربما لا تكون صحيحة في إثبات صحة القرآن، ما الضابط يعني الاستدلال بذلك؟
أعتقد أنا أنه كما أن الإعجاز العلمي من دعائم الإيمان القوية هو في الوقت نفسه أكبر معول لتهديم الإيمان. الإعجاز نفسه لماذا؟ حينما يأتي إنسان بسيط بسذاجة يلتقط مقولة في العلم، مقولة، لم أقل حقيقة، مقولة، يربطها بآية كريمة، يكون قد قدم هدية لأعداء الإسلام لا تقدر بثمن. هم ماذا يفعلون؟ ينقضون هذه المقولة، فإذا نقضوها نقضوا معها القرآن. لذلك أخطر شيء في الإعجاز أن يأخذ به من لم يتمكن من العلم. سألتني عن الضابط. الضابط لا يكون الإعجاز داعما للإيمان إلا إذا كانت المقولة العلمية حقيقة مقطوعا بصحتها لا يختلف عليها اثنان في الأرض. كيف تقول المعادن تتمدد بالحرارة؟ قانون. فحينما ترقى المقولة العلمية إلى مستوى الحقيقة الثابتة المضطردة الشمولية التي لا يختلف حولها اثنان في الأرض، يمكن أن تندرج هذه الحقيقة في موضوع الإعجاز العلمي. وحينما تكون الآية واضحة جلية معناها قطعي وليس ظني، واضحة جلية ذات معنى قطعي، وحينما يكون الربط عفويا وتاما، ثلاث شروط: أن تكون المقولة العلمية حقيقة مقطوعا بها لا يختلف عليها اثنان في الأرض، وأن تكون الآية القرآنية آية محكمة قطعية المعنى، في ظنية المعنى وقطعية المعنى، معناها قطعي. وحينما يكون الربط تاما وعفويا عندئذ تندرج هذه المقولة في الإعجاز العلمي. فلذلك لو أردت أن تسأل أعداء الإسلام ما المأخذ الكبير على هذا الدين، هو الإعجاز العلمي الذي لم يستوفي هذه الشروط. أكثر المواقع في الإنترنت التي تهاجم القرآن من زاوية إعجاز علمي متسرع لا ينطوي على علم عميق ولا على إدراك دقيق.
نعم فضيلة الشيخ، هذا يقودنا أيضا إلى موضوع آخر. أنا كإنسان بسيط مسلم ممن أخذ العلم، سواء قد يكون الإعجاز العلمي أو التفسير، أو يعني عندما أذهب إلى شيخ كيف أعرف أن هذا الشيخ أو الداعية أو أسأله في الفقه أو أسأل هذا في التفسير أو أسأل هذا في التوحيد؟ يعني الآن أصبحنا ممكن الكثير يتكلم ويفتي بعدة مواضيع. أنا كإنسان بسيط كيف أعرف أن هذا متخصصا في ذلك؟
مبدئيا أقول لك حديثا قاله النبي الكريم: إن الصدق يهدي. أنا حينما أكون صادقا في طلب الحقيقة، الله عز وجل يأخذ بيدي إلى أهل الحق، إلى العلماء العاملين، إلى العلماء المتنورين، إلى العلماء الصادقين. حينما أكون صادقا في طلب الحقيقة، بدليل قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن لو طلبتني بمقاييس دقيقة أقول: العالم الحقيقي هو العالم الذي يؤمن بالتوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد هو الدين، والدليل أن الله لخص رسالات الأنبياء جميعا بآية واحدة، قال: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأي عالم يشير إلى التوحيد ويجعل التوحيد محور دعوته ويؤكد لإخوانه ولطلابه أنه لا فعال إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، وأن لهذا الإله العظيم منهجا قويما أنا حينما أطبقه أنال ثماره. هذه دعوة إن شاء الله وفق الكتاب والسنة. في شيء آخر، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون خالصة، وأنا أؤكد لكم أن هناك دعوتين إلى الله: هناك دعوة خالصة، وهناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاتباع، إنما أنا متبع. والدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله من خصائصها الابتداع. فالمتبع يدعو إلى الله بإخلاص، أما المبتدع يدعو إلى ذاته ويوهم الناس أنه الأوحد. الآن الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها التعاون، والدعوة إلى الذات من خصائصها التنافس. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاعتراف بالآخر، والدعوة إلى الذات من خصائصها إنكار الآخر. فنحن نعرف الصادق من الكاذب من مجموعة آيات. من هذه الآيات قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا من دعا إلى التوحيد. شيء آخر: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. الذين يدعون إلى الله كثر، وكان من الممكن أن نذكر صفاتهم: صادق، أمين، يصلي، يصوم، يحج، إلى آخره. لكن القرآن لحكمة بالغة بالغة أغفل كل هذه الصفات، أبقى صفة واحدة. قال عنها علماء البلاغة: إنها مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي، بمعنى أن هذه الصفة إذا ألغيت ألغي الموصوف. مثلا تقول: طائرة كبيرة، واليخت كبير. تقول: طائرة غالية الثمن، والباخرة غالية الثمن. تقول: طائرة جميلة، والبيت جميل. أما إذا قلت طائرة تطير، فإذا ألغيت الطيران ألغيت الطائرة. فقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لو أن الداعية إلى الله خاف من غير الله فتكلم بالباطل إرضاء له، وسكت عن الحق خوفا منه، انتهت دعوته. إذن كأن الله أعلمنا من هو الصادق: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالداعي الذي يدعوك إلى التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والذي لا يسألك أجرا، والذي تجده عند الحلال والحرام، والذي تجده يؤثر طاعة الله على كل مصالحه الدنيوية، هذا أرجو الله أن يكون على حق.
من لا يسألكم أجرا.
نعم.
عصر الفضائيات الآن يعني أنتج دعات يعني دعنا نقول 5 نجوم وربما يسألون أجرا.
نعم.
هل يعني نسمي هؤلاء يعني ماذا نسميهم؟ هل نسميهم دعات؟
والله أنا هنا قصدت معنى آخر ليس هذا الذي ذكرته. أنا قصدت أحيانا إنسان يقدم فتوى بخلاف علمه، هناك من يفتي بجهل وهو محاسب عند الله أشد الحساب، لكن هناك إنسان يفتي بخلاف ما يعلم، يعلم الفتوى لكن إرضاء للقوي أفتى بها. فإذا أرضيت قويا أو غنيا بفتوى هذا الذي قلت يأخذ عليها أجر كبير، أما إذا عاش من عمل، إذا كان مدرس عم يعلم تربية إسلامية، أي دولة بحاجة إلى ألوف المدرسين، هؤلاء يأخذون رواتبهم أحل من حليب أمهم. أنا ما قصدت هذا.
نعم.
ما قصدت الذي تفرغ لنشر العلم وأخذ أجر على هالأجر، كثير أو قليل موضوع آخر هذا. أما أنا قصدت الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نعم. نعم.
إذن يعني أريد أيضا منك رأيك في الدعاة قد نسميهم الجدد أو الذين أنتجتهم الفضائيات في وقتنا الحالي، يعني الذين يعني نسمع بالملايين يأخذون.
نعم.
مكافآت ودخولات،
والله
يعني
سمعت عن هذا،
أشكالهم جديدة يعني على العالم الإسلامي، يعني
نعم.
لم يكونوا موجودين سابقا، ما رأيك أنت بهذه؟
نعم.
الظاهرة
سمعت عن هذا كثيرا، لكن التقيت بأحدهم فأبلغني أنه في الأساس غني، يعني الغنى الذي هو فيه ليس من ما يتقاضاه من أجر، هذه واحدة. والشيء آخر يعني الإنسان حينما يأخذ أجرا مقابل عمله كثر أو قل ليس مؤاخذا عند الله عز وجل، أما المؤاخذة أن تغير الحقائق من أجل المال، هذا الذي أنا أعترض عليه. نعم. الدعاة الجدد الحقيقة المهم قوة التأثير، متى يتأثر الإنسان؟ الحقيقة أنه ممكن أن تلقي العلم على الناس، لكن البطولة أن تصل إلى أعماق قلوبهم، أن تحرك بدعوتك مشاعرهم العميقة، أن تحملهم على طاعة الله. أنا والله لا أصدق أن يستطيع إنسان أن يحدث أثراً بليغاً جداً في الناس إن لم يكن مع الله صادقاً، لا يسمح الله له. وما كنت متخذ المضلين عضدا، أنا لا أصدق أن الله يسمح لإنسان له تأثير كبير جداً ولا ينطوي على كمال أو على استقامة أو على ورع. أما أنا لست معنياً بالخوض في موضوعات أموال هؤلاء الدعاة، على كل ما دام الأجر وفق قوانين التعامل
فلا بأس.
فلا بأس. نعم. نعم.
طيب إذا أنت في
أنا لست منهم.
أنت إن شاء.
نعم.
الله يعني.
الله يخليك.
شيخ محمد، أنت إذن في ردك على البابا بندكت 16.
نعم.
قلت في إحدى خطبك الجمعة عندما طبعا يعني هاجم الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قلت كنا نعتقد أن الحبر الأعظم هو أبعد جهة في الغرب عن أن تسيس الدين لمصلحة الأقوياء، وعن أن تقدم الغطاء الديني.
نعم.
أن تقدم الغطاء الديني من أعلى مرجعية مسيحية للعدوان الغاشم الذي يقوده الغرب على العالم الإسلامي.
نعم.
كما يقدم عندنا بعض المفتين في العالم الإسلامي الغطاء الإسلامي لمواقف وتصرفات.
نعم.
حكامهم. من هؤلاء المفتين الذين يقدمون ذلك؟ هل والله يعني يوجد فعلا هذا؟
أنا لست في صدد ذكر أسماء إطلاقا.
لا يعني
هذا منهجي في الدعوة.
هل هو موجود فعلا هنا؟
والله تجد في كل بلد أحيانا إنسان يغطي أشياء لم تكن عند الله مرضية يغطيها بفتوى، هي مشكلة كبيرة جدا. مرة سئلت على الإذاعة على الهواء مباشرة عن رأيي بفتوى تبين أنه يجوز إيداع المال بالبنوك الربوية دون أي مساءلة من الله عز وجل، فسئلت عن رأيي في هذه الفتوى، فكان جوابي لا تجد عالما في العالم الإسلامي بأجمعه من القطاع الخاص يفتي بالربا.
نعم. طيب يعني دعنا ننتقل إلى موضوع ربما أنت يعني معروف به وهو تفسير القرآن الكريم. أنت شيخي لك في قناة إقرأ برنامج كان عن تفسير سورة الأعراف.
نعم.
وتعدى ربما 60 حلقة يعني حتى الآن.
نعم.
إذا كانت سورة الأعراف تعدت 60 حلقة يعني إذا أردنا أن نفسر القرآن يعني كم نحتاج؟ يعني هل فعلا التفسير يحتاج إلى هذا القدر من الكم حتى يعني يكون الإنسان مفسرا؟
لي درس في جامع النابلسي في الشام عمره 35 عاما. هذا الدرس هو درس التفسير، فالقرآن الكريم بفضل الله تعالى وبتوفيقه فسرته بأكمله عدا الأنفال والتوبة. أنا الآن سأبدأ بعد هذا، بعد هذه الزيارة إلى الخليج، بسورة الأنفال وبعدها التوبة، وأكون قد أنهيت تفسير القرآن الكريم بمستوى تفسير الأعراف تماما. البقرة 100 شريط، آل عمران 70 شريط، وهكذا. فهناك أنا أجتهد أن التفسير يجب أن يكون موسعا. طبعا أنا أسقط الآيات على واقعنا، على حياتنا الاجتماعية، على مشكلاتنا، أفسر تفسير علمي للآيات. أنا أريد أن يكون هذا القرآن كتاب حياتنا. في عندي أنا ملاحظة خطيرة جدا، أنا حينما ألقي درسا وأوهم المستمع أن الإسلام تراث قديم، تاريخ، هذه الشخصيات وجدت وماتت وانتهت ولن تتكرر، هذا خطأ كبير في الدعوة إلى الله. الإسلام منهج حياتنا، الإسلام منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. كل آية في القرآن ينبغي أن أتعامل معها كمنهج لي في حياتي. فالداعي الذي يفسر القرآن ويسقط هذه الآيات على الواقع، على حياتنا، على مشكلاتنا، على أسرنا، على أعمالنا، على كسب أموالنا، على إنفاق أموالنا، يجعل هذا القرآن منهجا لنا، منهج حي نتعامل معه. أما الذي يذكر لك ما قاله المفسرون قبل 1000 عام ولا يعلق إطلاقا على واقعنا ولا يبين العلاقة بين ما نعاني من مشكلات وبين هذا التفسير، أنا لا أعتقد أن هذا التفسير يمكن أن يرقى إلى مستوى التفسير الذي نحن بحاجة إليه. أنا أريد القرآن كتاب حياة لنا، أريد النبي يعيش بيننا. أنا لا أريد أن تحدثني عن شكل النبي وعن أوصافه، ومع أنه شيء ممتع جدا لي، أريد أن يكون النبي يعيش معنا. مرة التقيت مع طبيب رئيس مستشفى له مكان كبير عندنا، فقال لي ألفت كتاب عن مرض الوفاة الذي توفي به النبي. قلت والله النبي توفي، نوع المرض ما بيهمنا كثير، بيهمنا وصاياه الصحية، هذه تفيدنا كثيرا. فأنا أرى أو أنطلق من أن أي قضية في الدين إن لم تنفعنا في سلوكنا اليومي لا فائدة منها. يا ترى سيدنا آدم كم طوله؟ 60 قدم طوله. يا ترى إن كان 60 وإن كان 60 أو 70 أو 10 أو بقياس الإنسان المعاصر، ماذا ننتفع بهذه المعلومات؟ أريد قضايا تنفعنا في حياتنا، أريد دين يحل مشكلاتنا. يعني الآن بتلاقي اشترى جارية وباع جارية، لا في جواري الآن ولا في عبيد ولا في شيء، هي موضوعات كلها انتهت. في عنا مشكلة المرابحة والبنوك الإسلامية وحكم التأمين، عنا قضايا معاصرة، هناك إلحاح في معرفة حكمها الشرعي. فأنا أرى أن القرآن الكريم والسنة المطهرة حينما نسقطها على واقعنا وعلى حياتنا، مثلا واحد دخل إلى المسجد ليصلي ليتابع النبي في صلاته، أحدث ضجة وجلبة كبيرتين، ماذا قال له النبي؟ قال له زادك الله حرصا ولا تعود، يعني أثنى عليه. فهذا منهج لكل مدير شركة، لكل مدير مؤسسة، لكل مدير مستشفى، لكل رئيس جامعة، لكل رجل في محله في عنده موظفين. إن أردت أن توجه نصيحة لموظف بيّن له إيجابياته، بيّن له فضائله، ثم انتقده. فأنا أرى أن نأخذ من القرآن ما له علاقة بحياتنا ومن السنة كذلك.
هل ترى أن هذا المنهج يطبق الآن في تعاملات المسلم اليومية مع جيرانه، مع يعني أهل حي، مع أي أحد؟ وأنت في يعني تكتب مقالا أسبوعيا في صحيفة، في إحدى الصحف الدنماركية، أنت تكتب مقالا قد يكون منذ بعد الهجمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تكتب في هذا المقال في مواضيع في الذوق وفي التعاملات.
هذه المقالات هدفها إقناع العالم الغربي أن هذا النبي إنسان عظيم، جميل، وبلغة خاصة بهم وبأسلوب يخصهم. أنا أقول دائما لن يفلح الداعية إلا إذا تفهم كيف يفكر الآخر. ما المقاييس التي يتبعها؟ أنا لا يجديني أن أذكر له آية قرآنية، أقدم له الدليل العلمي فقط.
هذا بداية. أنا أريد أن أسألك، هل ترى أن المنهج الذي يعني تدعو له يطبق فعلا لدينا هنا في العالم الإسلامي؟
سوف أقول لك هذه الحقيقة. أنا أقول مقياس نجاح الداعية لا يتعلق أبدا بفصاحته ولا بطلاقة لسانه ولا بعدد محاضراته ولا بكم مؤلفاته إطلاقا. أنا أرى، ولعلها رؤية خاصة، مقياس نجاح الداعية في عدد الأشخاص الذين أثر فيهم تأثيرا عميقا ونقله من الضياع إلى الهدى، هؤلاء الذين حملهم على طاعة الله. لأنه بصراحة الإيمان من دون عمل لا قيمة له إطلاقا، بدليل أن إبليس مآمن، قال له ربي فبعزتك، قال له خلقتني، آمن به ربا، آمن به عزيزا، آمن به خالقا، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وهو إبليس. فالإيمان الذي لا يترافق مع طاعة، مع سلوك، مع استقامة. بالمناسبة، لأن النشاط التجاري كم نشاط لا يعد ولا يحصى، في شراء محل، شراء مستودعات، شراء مكتب استيراد، سفر إلى الصين، تأمين وكالات، بيع البضاعة، جمع ثمنها، توزيع الأرباح، محاسبة، مندوبين مبيعات، آلاف النشاطات. كل هذه النشاطات تضغط بكلمة واحدة هي الربح، فإن لم تربح فلست تاجرا. وأنا أقول نشاطات الدين، إلقاء محاضرات، تأليف كتب، عقد مؤتمرات، مظاهر دينية صارخة، آية الكرسي في البيت، إن فتحنا لك فتحا مبينا في المحل التجاري، هذه أشياء لا تقدم ولا تؤخر. ما لم نلتزم، ما لم نكن عند الحلال والحرام، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأنا أقيس دعوتي لا بعدد المستمعين ولا بعدد المشاهدين ولا بعدد الزائرين، أنا أقيس دعوتي بعدد الملتزمين. فحينما يقيس الداعية دعوته بهذا المقياس كما تفضلت، يعنينا عندئذ لا الذي يعجب بالداعية بل الذي يطبق دعوة الداعية. وأنا أقول الذي يطبق الدعوة هو الذي يقدم أكبر عطاء للداعية، لأن هذه الأعمال في صحيفة الداعية. أما المستمع والذي لا يقدم ولا يؤخر، يعني عفوا، 1,500,000,000 مسلم، ربع سكان الأرض، ليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. فالله عز وجل لا يتعامل معنا بالكلام إطلاقا ولا بالمظاهر الدينية، يتعامل معنا بالتطبيق. فالذين يدعمهم وينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم هم الذين التزموا منهجه وطبقوا تعاليم دينه. فهذا المقياس ما لم يكن بيننا لن ننتفع بالدعوة إطلاقا. فهناك إنسان عنده طرق ممتعة بالإلقاء، عنده طرف، عنده أشياء لطيفة، يجتمع الناس حوله. البطولة هؤلاء الذين التزموا، هؤلاء الذين كانوا عند الحلال والحرام. لذلك الله عز وجل أو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الكلام دقيق جدا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المعنى قد لا يتبادر إلى الذهن. أي إنسان سألته الآن بالمليار وخمسمائة مليون مسلم يقول لك الله أحب إليه من كل شيء. أن يكون الله في قرآنه في الأمر والنهي والنبي في سنته أحب إليك من شيء آخر لك معه مصلحة. عند التعارض، حينما تتعارض مصلحتك التجارية مع حكم شرعي وتقف مع الحكم الشرعي ولا تعبأ بالمصلحة المتوهمة الآنية، تكون قد دفعت ثمن حلاوة الإيمان. فأنا أتمنى أن يقاس الداعية لا بعدد المستمعين ولا بعدد المشاهدين ولا بعدد الزائرين، ولكن بعدد الملتزمين. هذا المقياس الحقيقي.
نعم. طيب، يعني ألا ترى بأنه إذا كان هذه الدعوات الجميلة والتي تكتبها كل أسبوع في هذه الصحيفة إذا كانت لا تطبق لدينا، هل ترى بأنهم سيتقبلونها عندهم، يعني من باب أولى إذا كانت لا تطبق لدينا لن يطبقوها هم يعني.
والله أنا كتبت موضوع عن سيدة عائشة فيما نقل إلي أن صحف كثيرة طلبت هذا الموضوع، لأن هناك مأخذ كبير متوهم عند الطرف الآخر عن السيدة عائشة. فأنت حينما تبين أن الفتاة في بلد معين بالمنطقة الحارة تبلغ في 8 سنوات، بينما في البلاد الباردة ب 25 سنة تبلغ، فهنا قاسوا بلادهم على بلادي، بلاد المسلمين، في فرق كبير جدا. يعني أنا أرى أنه الآن الغرب يحتاج إلى توضيح الحقائق. نحن أحيانا ننسى أن الغرب تحت طائلة الدعاية الصهيونية دائما، فنحن مقصرون في بيان الحقائق للغرب. أنا سافرت لألمانيا والتقيت مع القيادات الدينية والأكاديمية والسياسية في سفرة رسمية، وجدت أنه نحن مقصرون جدا في بيان الحقيقة للغرب. الغرب أذن صاغية، إنسان منطقي، بس يحتاج إلى ما يوضح له. نحن غائبون عن الساحة، نحن نتداول الأفكار فيما بيننا، أما هذا الغرب القوي يلي يحمل عنا أسوأ فكرة يحتاج إلى من ينير له الدرب، إلى من يبين له. فأنا أتمنى أن الدعاة أن يتحركوا حركة أخرى بخلاف تسويق الإسلام إلى المسلمين. ينبغي أن يسوقوا هذا الإسلام إلى الطرف الآخر، وهذا عمل عظيم وربما عاد علينا. شيء آخر أنا أرى أن الجاليات الإسلامية في العالم الغربي لو أنها طبقت تعاليم الدين تطبيقا صحيحا لكان موقف الغرب غير هذا الموقف. هم عفوا، مرة كنت في أستراليا قلت لهم هذا الأسترالي لا يمكن أن يفتح كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لا يمكن أن يفتح كتاب القرطبي، لا يمكن أن يفتح رياض الصالحين. هذا الأسترالي يرى الإسلام من خلال هذا المسلم الذي أمامه فقط، هذا المسلم عنده هو الإسلام. فإذا كذب هذا المسلم، فإذا لم يتقن عمله، فإذا قدم تصريح كاذب، سقط الإسلام عنده. فلذلك أنا أقول كلمة خطيرة جدا، الإسلام اليوم محجوب عن الغرب بالمسلمين. الإسلام محجوب عن الغرب بالمسلمين. لو أن الجاليات الإسلامية طبقت هذا الدين تطبيق صحيح لكان موقف الغرب من الإسلام غير هذا الموقف. بل إن الصحابة الكرام إذا فهموا الإسلام كما نفهمه نحن الآن، والله الذي لا إله إلا هو ما خرج من مكة الإسلام. كيف وصل إلى مشارف الصين، إلى مشارف باريس؟ بفهم دقيق، بفهم عميق، بالتزام، بتطبيق. قضية التكلم لا قيمة لها. نحن عفوا في عنا مشكلات بالعالم الإسلامي، في عنا عنوسة عالية، في عنا بطالة عالية، في عنا أمية عالية، في عنا استيراد ولا نصدر، هي مشكلات كبيرة جدا، في عنا بطالة. فالعالم الغربي لا يصغي إلينا ما دام في عنا مشكلات لم تحل. لو أن الدين الذي نحن نعتنقه فهمناه فهما عميقا وطبقناه لحل مشكلاتنا. فأنا لا أقنع الآخر بكلامي، أقنعه بسلوكي. لذلك أنا أرى أن هناك تجارب الآن ناجحة جدا، نسكت ولا نتكلم بأي كلمة ونقدم إنجاز حضاري. هذا الإنجاز الحضاري يقنع الطرف الآخر. جميل. في بلاد إسلامية فعلت هذا، أقنعت الطرف الآخر، أقنعت ألد أعداء الدين حينما قدموا إنجاز حضاري، التنمية كانت بأوجها، وهكذا.
الكلام لا يجدي. طيب إذا كيف ترى حوار الحضارات أو حوار الأديان؟ إيه؟ عفوا، الذي يعني هو قائم يعني الآن، كيف ترى مثل
أنا التقيت مع الشيخ الشعراوي رحمه الله لقاءين وألفت عنه كتابا، نسيت أن أقول لك اسمه. في اللقاء الثاني قبل أن ينتهي اللقاء سألته عن نصيحة يزيها للدعاة إلى الله. أنا كنت أتوقع منه أن يتكلم ساعة فأكثر، ففاجأني بجملة واحدة هي في الحقيقة أصل في الدعوة. قال لي: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعوه، عندئذ تسقط الدعوة. الآن أي داعية إذا طبق الذي يقوله يتألق تألقاً لا حدود له، ويحدث أثر كبير جداً إذا طبق ما يدعو له، الذي قاله طبقه. لذلك كان سيدنا عمر يقول، كان سيدنا عمر إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا والناس قد طير، إن رأوكم وقعتم وقعوا ويم الله، لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. القدوة، أنا أقول القدوة قبل الدعوة، الإحسان قبل البيان، المبادئ للأشخاص، المضامين للعناوين، الأصول قبل الفروع، مخاطبة العقل والقلب معا، هذه مبادئ في الدعوة. القدوة قبل الدعوة، يعني إنسان مطبق لما يقول يعني يحدث تأثير يفوق حد الخيال. لذلك حال واحد في ألف أبلغ من قول ألف في واحد. تصور ألف متكلم يتكلمون لواحد لا يؤثرون فيه، متكلم لأنه، أما واحد مستقيم له حال مع الله، فحال واحد في ألف أبلغ من ألف متكلم في واحد. فأنا أريد أن أؤكد للإخوة الكرام المشاهدين أن الدعوة إلى الله شيء كبير جدا، هي تتذبذب بين أن تكون أقدس عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء ولا تؤاخذني، ويمكن أن تكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة حينما نرتزق بها، حينما من أجل المال نتكلم بخلاف ما نعتقد. لذلك الإمام الشافعي يقول، وهذا كلام دقيق، لأن أرتزق بالرقص أفضل من أن أرتزق بالدين. فالدعوة إلى الله ترقى إلى صنعة الأنبياء إذا بذلت من أجلها الغالي والرخيص والنفس والنفيس. وقد تسقط الدعوة وتصبح عملا تافها لا قيمة له ولا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة إذا ارتزقنا بها.
جميل، أنتقل بك فضيلة الشيخ إلى موضوع آخر، أحداث غزة الأخيرة، كيف ترى؟ يعني إحنا رأينا ردود فعل الشارع، رأينا ردود فعل حتى الغرب الآخر، كان يعني متفاعل مع هذه الأحداث، لكن لم نرى يعني رأي واضح من العلماء. يعني رأينا إما رأي بخجل أو تحفظ أو ربما غياب.
والله أنا في أثناء حرب غزة دروسي كلها من دون استثناء، خطبي كلها، دروس التفسير والحديث والسيرة كانت في غزة. أنا أقول الحقيقة الصارخة أن الله سبحانه وتعالى أعطانا بهذه الحرب جرعة منعشة. لماذا؟ لأن ثقافة الهزيمة وثقافة الطريق المسدود وثقافة اليأس خيمت علينا جميعا، فنحن إلى حين لا نصدق أي انتصار. لكن حينما صمد 10,000 مقاتل أمام رابع جيش في العالم، هذا الصمود بمعونة من الله عز وجل، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا جرعة منعشة أن نثق به، هو الفعال بيد النصر. فلذلك يمكن أن تعطي هذه الأحداث معاني كبيرة جدا، لأنه جيش يعد أول جيش في العالم بتنوع الأسلحة، ورابع جيش في العالم من حيث القوة، ومدعوم دعم غير محدود، والعالم كله معه، ولم يفلح في حلي في تحقيق أهدافه ولا بعد 22 يوما.
أنت يعني فضيلة الشيخ ترى أننا خرجنا يعني منتصرين من هذه الأحداث أم أننا خرجنا؟
والله أنا أقول لك هدف الحرب لم يتحقق، فأحد أنواع الانتصار أن يخفق الجيش في تحقيق أهدافه. طبعا في خسائر كان، بس الخسائر يعني عفوا، لو دفعنا ألوف المليارات لا نستطيع أن نشوه صورة أعدائنا كما شوهوها هم بأنفسهم. هي F-16 والميركافا والأباتشي هي لأطفال ونساء. أنت تتصور واحد ملاكم، بطل الملاكمة، بيمسك طفل رضيع بضربه بفرج عضلاته القوية على طفل رضيع، مدينة عزلاء، بيوت مدنية، مدنيين قتلوا النساء والأطفال. فأنا أرى أن هذه الحرب هي لها معنى عميق جدا ومعنى إيجابي. بالمناسبة أخ محمد، سلبيات الحرب رآها الجميع، رآها جميع من في الأرض، لكن البطولة في كشف إيجابياتها. أنا أرى أن هذه الحرب أذابت المسلمين في بوتقة واحدة، أن هذه الحرب شوه صورة الأعداء إلى 100 عام قادمة، أن هذه الحرب فيها تطور نوعي. فقد الأعداء الحسم. ما الحسم؟ يبدأون الحرب هم كانوا ينهونها بعد ساعات، الآن يبدأون ولكن ليس بأيديهم إنهاء الحرب. هذا أول إنجاز، هذا اسمه فقد الحسم. الشيء الثاني توازن الرعب. كانوا يرعبوننا وهم آمنون، حروبهم نزهة، الآن يرتعبون كما نرتعب، يدخلون للملاجئ كما ندخل. توازن الرعب. والشيء الثالث وهذا أخطر شيء، المطروح في إسرائيل سابقا قضية الأمن فقط، الآن مطروح قضية البقاء. البقاء أصبح مطروحا في إسرائيل. فهي إنجازات لا ينكرها إلا مكابر. والبطولة لا أن تكشف سلبيات الحرب، أن تكشف إيجابياتها. أعطتنا جرعة منعشة من الله، وكأن الله جعل هذا القرآن منهجا واقعيا، لأنه الإسلام قبل هذا الانتصار كان ظاهرة صوتية، كلام، إلقاء محاضرات، خطابات. أما صار في مؤمن يعد للعدو عدة بقدر ما يستطيع، أعدوا له الصواريخ، أعدوا له ميمدال ميمطه، أعدوا له خنادق، أعدوا له تواصل سلكي بالهواتف. ففي أشياء الحقيقة في أعداد. أنا إيماني القوي أن النصر له ثمنان: إيمان بالله يحملك على طاعة الله، وإعداد وفق المستطاع. وما كلفك الله أن تعد القوة المكافئة، كلفك أن تعد القوة المتاحة.
جميل. إذن فضيلة الشيخ، كيف ترى مستقبل العالم الإسلامي اليوم في ظل يعني بعد هذا الانتصار الذي تسميه أنت انتصار، يعني في بعض أوجهه، في ظل هذا الانتصار، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بالعالم، في ظل بعض الخلافات العربية، يعني نحن أيضا كل سنة يعني يزداد عدد البلاد التي تتعرض للمشاكل في العراق وفي فلسطين وفي لبنان وفي دارفور، يعني أصبحنا كل سنة ربما يزداد الأمر سوءا. كيف ترى مستقبل العالم الإسلامي يعني على المدى؟
أنا والله متفائل جدا. أنا إيماني الذي لا أتزعزع عنه أبدا أن الله سبحانه وتعالى لا يسمح لطاغية أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين من دون أن يشعر ومن دون أن يريد، وبلا أجر وبلا ثواب. يعني قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، قرآن هذا، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فنحن على هذه الآية إن شاء الله، نحن مستضعفون لكن ملامح النصر بدت في الأفق. الخط البياني للعالم الغربي بدأ بالهبوط، واضح جدا. في أفغانستان 73% من أراضي أفغانستان بيد الطرف الآخر لا بيد التحالفات. في العراق المقاومة تركت أثر كبير جدا، في فلسطين، في لبنان. هذه المقاومات، بيقول أحد كبار موظفي البنتاغون، يقول: ماذا نفعل بحاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارات؟ ليس هناك دولة على وجه الأرض تجرؤ أن تحاربنا، ولكن ماذا نفعل بهذا الذي أراد أن يهز كياننا؟ لذلك قالوا: بدأت الحرب بالإنسان، ثم أصبحت بين ساعدين، ثم بين عقلين، وانتهت بالإنسان.
جميل. في الختام فضيلة الشيخ، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله أن نلتقيك في لقاء أخرى قادمة على قناة إقرأ.
بارك الله بكم ونفع بكم.
شكرا لك.
وأدام هذه القناة منبر دعوة للإسلام والمسلمين.
شكرا لك. أيضا أشكركم أنتم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لهذا اللقاء الخاص مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية والمفكر الإسلامي المعروف. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة، أنا أنقل لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.